عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الناس. وكنا قد أكملنا بالأمس كتاب الأشراف والليلة بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتنانه نبدأ في أول كتاب الأطهار. قال المصنف رحمه الله أول كتاب الأطهار باب ما جاء في إجابة الدعوة. ثم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. وهذا الحديث صححه شيخنا الألباني برقم 36 بعد 107 بعد 1003 وهذا الحديث في الصحيحين. وهنا الإمام أبو داود رحمه الله لما فرض من كتاب الأشربة وما يتعلق بالأشربة ما يحل منها وما يحرم ثم بذكر الأطعمة ثم بدأ بهذه الترجمة بقوله باب ما جاء في إجابة الدعوة. والمقصود بإجابة الدعوة إجابة دعوة الأخ المسلم عندما يدعوك إلى طعام خاصة إذا كان هذا الطعام طعام وليمة العرس. فمن العلماء من قال بأن إجابة وليمة العرس واجبة يعني يأثم بتركها يأثم إذا لم يلبي الدعوة بغير عذر. وبعضهم قال لا دليل على سبيل الاستحباب. فهنا أورد الإمام أبو داود هذا الحديث بقول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيه. طبعا هذا الحديث العلماء أخذوا منه من قول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليأتيه مثل إيه؟ صيغة فعل أمر. والعلماء قالوا بأن فعل الأمر دائما يقتضي الوجوب ما لم تكن هناك قرينة إيه؟ صارفة. ها زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ده كل فعل إيه؟ فعل أمر. فالعلماء قالوا فعل الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تكون هناك قرينة صارفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيه. فبعض العلماء حمل هذا الحديث على ظاهره وقال بأن إجابة دعوة الداعي واجبة يعني يجب إجابة دعوة من دعا إلى وليمة ولا يعذر إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعه من الذهاب إلى هذه الوليمة. والمقصود بالوليمة الطعام الذي يصنع الذي يصنعه العروس لأضيافه أو للمدعوين الذين يدعوهم إلى هذا الطعام. وسيأتي معنا بعض التفصيلات الأخرى إن شاء الله تبارك تعالى خاصة بهذه المسألة. أما مثل هذا الحديث قال حدثنا القعنبي والقعنبي هو الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عن مالك مالك إمام دار الهجرة الإمام العلم صاحب المذهب المعروف المحدث الفقيه عن نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة المعروفين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد سبعة عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نكتة لطيفة دائما يقدم الطعام على الشراب دائما يقدم الطعام على الشراب. فلماذا قدم الإمام أبو داود كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة؟ طبعا بعض أهل العلم قال بأن يعني هذه عادة عند أبو داود، يعني أنه كان له فقه خاص كان يقدم ويؤخر مثل ما يتراءى له، فهو أحيانا يضع الكتاب في مكان يعني ظاهر غير مناسب لما اعتاد عليه أهل العلم كما فعل في كتب كثيرة في داخل هذا الكتاب. وقال بعض أهل العلم مامرا بأن الشراب لا يستغنى عنه والطعام قد يستغنى عنه، أو حاجة الإنسان إلى الشراب أكثر من حاجته إلى الطعام، فالإنسان بدون الطعام قد لا يموت لكن بدون الشراب لا يموت. والله تبارك وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلعل هذا وجه تقديم الإمام أبو داود رحمه الله للأشربة قبل الأطعمة. فلذلك جاء بالحديث أو جاء بباب إجابة دعوة أمانه. ثم بقوله حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فإن كان مفطرا بزيادة عن اللي فات أصل الحديث اللي فات إذا دعي أحدكم إلى اليمين فليأتيه وزاد عليه وإذا كان مفطرا فليطع وإن كان صائما فليدعو إن كان صائما فليدعو، يعني إذا كان مفطرا فليطعم يعني فليأكل وإن كان صائما يعني يدعو لأهل الزواج أو لأهل الوليمة يدعو لهم بالتوفيق وأن يجمع الله تبارك وتعالى بينهما بخير. لكن بعض العلماء قالوا ينظر في هذا الصيام، هل هذا الصيام فرض أم نفل؟ إذا كان هذا الصيام فرض كصيام النذر أو قضاء أو كذا فلا فله أن يدعو، أما إذا كان هذا الصيام نفل فله أن يفطر، بل الفطر في حقه أولى، بل الفطر في حقه أولى، وإجابة الوليمة أولى من الصيام. يعني هذا بعض أهل العلم ذهب إلى هذا نظرا لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إجابة دعوة الداعي إليه. أما عن إسناد قال حدثنا مخلد بن خالد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، قال حدثنا أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم سلف بقوله حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. شوف إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وهذا الحديث في صحيح مسلم وصححه شيخ من الألباني برقم 38 بعد 170 رضي ألف الثالث. وهذه تعتبر طريق أخرى لهذا الحديث لكن جاء بلفظ مغاير فيه تأكيد إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، يعني سواء كان هذا طعام وليمة أو غير طعام وليمة. وإذا تلبية دعوة الأخ المسلم هذا ما فيه من إيقاف القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحضرتم أفشوا السلام وأطعموا الطعام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام هذا مما يورث المحبة بين المؤمنين ويؤلف بين القلوب. فلذلك قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فسواء كانت هذه الدعوة إلى وليمة أو إلى غير وليمة فالإنسان يجب ما لم يكن هناك إيه؟ ما لم يكن هناك مانع أو غدر شرعي يمنعه من ذلك. ثم أما قوله حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق عليكم السلام فات نورتنا يا محمد مرحبا مرحبا حللت أهلا نزلت سهلا عمل بكم الديار ونور بكم المسجد الله يبارك فيك. قال حدثنا عبد الرزاق وابن النار الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، قال أخبرنا معمر ومعمر والإمام ابن راشد الأزدي اليماني البصري أي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن أيوب الإمام العالم أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن نافع عن ابن عمر مر معنا. ثم ذكر طريقة أخرى أقرأ أنا على ما يستعد أبو حمزة، قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع عند اسناد ايوب معناه
وهذا يعني الحديث سكت عنه الشيخ الألباني وهو يعني يعتبر صحيح لأنه يعني بنفس معنى الحديث الآخر وإسناده وإن كان فيه بعض الشيء أو يعني بعض يعني بعض الأمور لا مش بقية بس ده في كمان بقية وابن المصفى أصلا صدوق له إيهام فلكن يعني إذا وضع مع بقية الأحاديث لعلها يرتقي إلى درجة يعني لعلها ترفع إلى درجة الصحة أو الحسن. وهي الحديث 39 بعد 170 الثالث ويقول فيه ما قيل في سابق اقرأ اسناده طيب قال حدثنا ابن المصفى محمد ابن المصفى صدوق له اوهام حديثه عند ابو داود وعند النسائي وعند ابن ماجه قال حدثنا بقية ابن الوليد صدوق مدلس اخرج له البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن قال حدثنا الزبيدي وهو محمد ابن الوليد الزبيدي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الست اقرأ
قال
نعم هذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني قال الحديث 40 بعد 107 بعد 1000 الثالثة وهذا الحديث عند الإمام مسلم وهذا الحديث هو من الأحاديث أو من جملة الأحاديث التي كانت سبب في أن يتغير الحكم من الوجوب إلى الاستحباب لأن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليوجب ها قال العلماء الأمر يقوم الوجوب لكن جاء هنا الحديث بالتخيير فإن شاء فعل وإن شاء ترك فقالوا إذا كان الأمر على التخيير فدرجة الحكم تنزل من الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب يعني أن إجابة الدعوة هي المطلب فإذا حضر أكل أو لم يأكل حضر أكل أو لم يأكل وهذا بعض أهل العلم فصل فيه وقال هناك فرق بين الطعام وبين الحضور فقال الحضور واجب لكن الطعام غير إيه؟ غير واجب ها بنفس هذا الحديث طيب قال حدثنا محمد ابن كثير وهو عبدين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن يدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد سبعة عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من أعلى الأسانيد عند أبو داود فهذا إسناد رباعي ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر اقرأ نعم هذا الحديث ضعيف ضعفه شيخ من الألباني والحديث 41 بعد 107 بعد 1000 الثالث طبعا قوله من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم يعني أن ترك إجابة الدعوة في معصية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قوله من دخل مسرورا ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا يعني هو من الذي يدخل متطفل الذي يدخل متطفل بغير إذن والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتاب سماه كتاب التطفيل ذكر فيه من الأخبار المتطفلين شيئا كثيرا وذكر فيه نوادر وملح مسندة إلى أخبار هؤلاء المتطفلين يعني يذكر منها بعض الأمثلة أن بعض المتطفلين نظر إلى قوم ذاهبون في وجهة فعلم أنهم يذهبون إلى وليمة فقام وتبعهم فإذا هم شعراء كل هؤلاء إيه؟ شعراء قد قصروا باب السلطان بمدائح لهم فلما أنشد كل واحد منهم ما عنده من الشعر قام السلطان وأعطى كل واحد منهم الجائزة ولم يبق إلا هذا الطفيلي لأنه إيه؟ ليس بشاعر معه وهو ابن انس لا ينطق بشيء. فقال له يعني وقيل له لما لا تنشد ما عندك؟ قال انا لست بشاعر. فقيل له فمن انت؟ قال انا من الغاوين. ها فضحك فضحك السلطان واعطاه مثل ما اعطى الشعراء. وايضا من النوادر التي حدثت مع بعض المتدخلين، حضر بعض الطفيليين الى مجلس فكان جماعه ياكلون، فجلس واخذ ياكل معهم، فنظر كل واحد منهم الى صاحبه يعني ده جاي معك، فاتفقوا على انه نزل مع واحد منهم. فقال له احدهم هل تعرف منا احد؟ قال نعم هذا، واشار الى الخبز. تعرف حد مننا؟ اعرف ده. طبعا هؤلاء الفقهاء والطفيليون لهم اخبار ونوادر اهل العلم يعني يذكروا منها اشياء جميله. كان ابو هريره رضي الله عنه اذا استسقى رجل قال اللهم اغفر لنا وله وارحنا منه. رواه سهيل عن ابي صالح، يعني سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره. وكان حماد بن سلمه رضي الله عنه اذا استسقى انسان قال ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. وحماد بن سلمه كان اذا استثقل شخص قال اصل في البستان اثقل، اصل في البستان من الثقل. وكان يقال مجالسه الثقيل حمى الروح، مجالسه الثقيل حمى الروح. وقيل لابي عمرو الشيباني لاي شيء يكون الثقيل اثقل على الانسان من الحمى الثقيل؟ فقال لان الثقيل يقعد على القلب والقلب لا يحتمل ما يحتمل الراس والبدن، لان التين قاعد على فيه قاعد على قلبه شعب على وكان فلاسفة الهند يقولون النظر الى الثقيل يسبب موت الفجأة، يعني كثر ما الواحد يبص واحد. ومرض الاعمش شعاره ابو حنيفة فقال يا ابو محمد لولا انه يثقل عليك لعدتك في كل يوم. فقال الأعمش والله إنك علي لثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا عدتني؟ فقال له معمر ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: محادثة الإخوان وحك الجنب والوقع في الفقراء. وهي أفضل الثلاث، يعني كده أنت إيه، أنت كده جبت إيه أحسن حاجة فيهم أنت يعني. مسألة يعني هؤلاء الثقلاء والمتدخلين ولما لهم فيها يعني نوادر جميلة، ولولا عن خشية الإطالة لذكرت لكم شيئا كثيرا منها، خاصة ما أوليه الخطيب بأدابه في كتاب التكفير، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، كتاب رائع، ويعني نحسبه أورد كل ما فيه مسندا يعني بأسانيد، ومن عزى فقد برئ حتى لا يكون عليه أي تهمة، من عزى فقد برئ. طيب أما عن إسناد هذا الحديث كان حدثنا مسدد وابن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا برست بن زياد ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجه. عن أبان بن الزارق مجهول الحال، أبان مجهول الحال، أخرج له أبو داود. عن نافع قال عبد الله بن عمر، نافع عبد الله بن عمر مر معنا، قال أبو داود أبان بن الزارق مجهول. ثم انتقل إلى حديث آخر اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا الاعرابي عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول شرط طعام وليه وتعالى تركنا ويكثر في المساكين ومتى ياتي الاعرابي فقد عصى الله
ورسوله. نعم هذا الحديث صححه شيخنا الالباني برقم 42 بعد الـ107 بعد الـ1006 قال صحيح. والحديث عند البخاري ومسلم مرفوعا، وعند مسلم فقط آسف عند البخاري ومسلم موقوفا، وعند مسلم مرفوعا ورد عند البخاري ومسلم، صح عند البخاري ومسلم موقوفا وصح عند مسلم مرفوعا. وهذا حديث فيه قول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يعني شر أنواع الطعام الذي يدعى إليه الأغنياء ويترك فيه الفقراء، لأن الأصل إطعام الفقراء، لأن الأغنياء يأكلون. فإذا كانت العقيقة أو الوليمة أو هذه النوع المطعمة الأولى أن يطعم منها لإيه؟ الفقراء، لأنهم أولى الناس بذلك، أولى الناس بذلك. وقوله من لم يجب الدعوة فقد عصم الله ورسوله، أي أن ترك إجابة الدعوة معصية إذا لم يكن هناك سبب شرعي، إذا لم يكن هناك سبب أو عذر شرعي. أول ما حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، القعنبي الإمام العلمي ومالك الإمام العلمي وابن دار الهجرة، وابن شهاب ابن محمد بن مسلم وابن غير الله بن شهاب الزهري ثقة آخر الله صلى الله عليه وسلم عن الأعرج، هو الإمام عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الست. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخ صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل فقال: باب في استحباب الوليمة عند النكاح. اقرأ. نعم، هذا الحديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني، والحديث 42 بعد 173 والحديث في الصحيحين، هذا الحديث عند البخاري ومسلم. قال: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، يعني أن الوليمة تستحب لإظهار الفرح والسرور وشكر النعمة، نعمة الزواج، وبيان فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان. لذلك في بعض الأحاديث الرسول قال: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. فبعض العلماء أخذ منه أولم ولو بشاه بأن الوليمة واجب، لكن الإمام أبو داود هنا يقول في استحباب الوليمة، فالإمام أبو داود يرى أن الوليمة إيه؟ مستحب. فيذكر أنس بأن زينب رضي الله عنها وأرضاها أولم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها أولم لها بشاه، أولم لها بشاه يعني ذبح شاه للوليمة لزينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما عن إسنادي قال: حدثنا مسدد غير بن مصرهد البصري قال: وقتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة، حدثنا حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ثابت بن أسلم البناني، عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوي الأحاديث، وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود، هذا الإسناد من الأسانيد الرباعية. وقتيبة ابن سعيد ومسدد شيخ أبي داود، فلا يقال بأن هذا إسناد خماسي، فإن هذا إسناد رباعي لأنهما في طبقة واحدة، ويوجدون ووجود هذان الشخصان في إسناد واحد كأنهما شخص واحد لأنهما تساويا في الرتبة والدرجة. ثم انتقل إلى حديث آخر. اقرأ. قال مسدد رحمه الله: حدثنا أحد بن أبي داود، حدثنا سفيان، حدثنا أبو داود عن ابن بارك ابن واجه عن زبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن على صفية بسويق. نعم، هذا الحديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني، والحديث 44 بعد 107 بعد 1003، والحديث في الصحيحين، حديث عند البخاري ومسلم. وقوله أول من يسلم على صفية بسويق وتمر، هذا يظهر أنه يعارض الحديث الماضي، لأن الحديث الماضي أولما لا ليس هناك معارضة، لأن هناك زينب وهنا صفية، ليس هناك معارضة. فهذه هنا أولم لامرأة من النساء، آسف، أولم لها بسويق وتمرة، أخرى أولم لها بشاة. قال العلماء بأن ذلك على حسب الساعة، على حسب الساعة، فهنا أولم هناك أولم، لكن كانت هناك في هناك ساعة فأولم بشاة، وهنا أولم بسويق وتمر على حسب ما عنده من الساعة. وبعض العلماء يقول الوليمة لا تسمى وليمة إلا إذا كان فيها لحم، لا تسمى وليمة إلا إذا كان فيها إيه؟ لحم. من غير لحم ما ينفعش، ما تبقاش وليمة. من غير لحم ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش وليمة خالص يعني. فأنا حدثنا حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، حدثنا وائل بن داود ثقة أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن عن ابنه بكر بن وائل، شوف أب بيروي عن ابنه. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن رواية الآباء عن الأبناء، والمشايخ عن التلاميذ، وهو على خلاف الأصل، والأصل أن الأبناء يأخذون عن الآباء والتلاميذ يأخذون عن المشايخ، وقد يوجد العكس بأن يأخذ الشيخ عن التلميذ والأب عن الابن، فكل هذا من قبيل يعني النوع المعروف عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة معرفة هذا أن الإسلام فيه قيد، الإسلام مقيود، ما لأن الأصل أن الابن الذي يروى عن الأب غالبا، فإذا جاء الأب يروى عن الابن فهذا بعض الظن أنه يسمى محمود، لكن الإسناد ليس إيه؟ ليس محمود. الزهري عن أنس وقد مر معنا جميعا. ثم قال باب في كم تستحب الوليمة. اقرأ. نعم هذا الحديث ضعيف، ضعفه شيخنا الألباني، والحديث الخامس والأربعون بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. أما عن إسنادي قال حدثنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم عفان الصفار، عفان بن مسلم الصفار الصفار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا همام هو ابن يحيى الهوذي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عثمان الثقفي مجهول أخرج له أبو داود والنسائي. والضعف هذا الشخص الذي هو عبد الله بن عثمان وهو يروي عن رجل من ثقيف، ويحتمل أن يكون هو زهير بن عثمان، ويحتمل أن يكون صحابيا أو أن يكون غيره. فإن كان صحابيا فلا إشكال، أما إذا كان لم يكن صحابي إذا هنا إشكال، لأن جهالة الصحابة لا تدل، لكن غير صحابي جهالته تدل. طيب ثم انتقل إلى أثر. نعم لا نحن قلنا احنا لو كان صحابي يبقى لا نحن قلنا لو كان صحابي حيبقى جهالته لا تدور، لما ما يكونش صحابي يبقى جهالته ايه تدور، يبقى في كل الأحوال ايه مجهول، في كل الأحوال مجهول. اقرأ منين. هذا الحديث ضعيف ضعفه شيخنا الألباني، وحديث السادس والأربعون بعد المئة السابعة بعد الألف الثالثة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي ثقة، حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب الإمام العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أن هذا الحديث لا يشاهد عند الإمام الترمذي عن ابن مسعود، وقال رجال إسناده رجال صحيح، لكن لا شك أن عدم التكلف والنهي ينبغي، أن عدم التكلف والنهي ينبغي. ثم انتقل المصنف فقال باب الإطعام عند القدوم من السفر. اقرأ.
عن جدة رضي الله عنه قال لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الأحرى جزورا بالبر.
نعم هذا الحديث صحيح الإسناد، صحاح شيخنا الإمامي، هذا الحديث السابع والأربعون بعد المئة السابعة بعد الألف الثالث. قوله باب الإطعام عند القدوم من السفر، يعني كان المرء يصنع طعام لإخوانه ويدعو الناس إليه إذا جاء من السفر. وجاء في هذا الحديث بأن السلام ذبح جزورا أو بقرة على الشك من الراوي، فبعض العلماء أخذ منه استحباب أن يذبح الإنسان بقرة أو شاء أو شيء ما أو ما تيسر له إذا قدم من سفر، شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الوصول. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم أن السلم فعله عندما عاد من الحج، وبعضهم قال عندما عاد من الغزو، فلا يعني يدرى أيهما يعني أي، لكن ثبت أنه ذبح بعد عودته من سفر صلى الله عليه وسلم. قالوا حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، حدثنا وكيع ابن الجراح الرواسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي البصري عن محارب ابن ابي ثائر ثقة. ثم انتقل مسلم بن الله فقال باب ما جاء في الضيافة. اقرأ. نعم هذا الحديث صحيح صحاح شيخنا الألباني الحديث 48 بعد 107 بالألف الثالثة والحديث الصحيحين. قول باب ما جاء في الضيافة وكلمة الضيافة التي هي حق الضيف. حق الضيف الذي ينزل على الإنسان ضيفا فإنه له عند يعني صاحب المنزل حق وله أن يكرمه وأن يتحفه بأن يقدم له شيء يعني في هذه الأيام لم يكن حتى لو لم يكن معتادا فعل هذا الشيء هذا من باب إكرام الضيف وفيه إظهار الإكرام له في اليومين الأخيرين يعني هذا في أول يوم أما في اليومين الأخيرين يقدم له المعتاد أو ما تيسر له من الطعام من غير تكلف ولا يحل للإنسان أن يثقل على الناس يعني إنسان ما بقاش دفت إيد روحش يرخم على الناس كده ويقعد 3 أيام عشان إيه ياخذ حق الضيافة طبعا الإنسان في بعض الناس بقى إيه يطلع من عنده ده يروح عنده ده يطلع من عنده ده ضيف هنا ها لا يطلع 3 ايام يخلص ايه يقول لك ايه الضيف هنا الضيف يعد حياته كلها ايه 3 ايام مقضيها يعني ما عادش ايه ده طبعا الامام ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس ذكر ملح ونوادر في اخبار المتضيفين انا حبيت اقولها لكن طبعا حسيت ان انا جبتها الوقت هي هتعودوا تضحكوا مش هتعرفوا تشعروا كمان الدرس اللي ضحك فقلت بلاش عشان اعرف اكمل الدرس فطبعا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه من حسن الخلق من حسن الخلق وجائزة الضيف يوم وليلة الجائزة يعني اللي هو تقدم له احسن حاجة عندك يوم وليلة بعد يوم وليلة يعيش على الطبيعة بقى الطبيعي حالات بكره بصاره عاجبك حد ولا مش عاجبك بكره بصاره عاجبك ولا مش عاجبك طيب خلاص كده مع السلامه يبقى روح ايوه كده عاجبك يا ريس يا ناس مش عاجبك خلاص مع السلامه يبقى اعمل يوم وليله بس نعمل لك فيها نروح لك فيها كتكوت حتى مش مشكله طيب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري سعيد ابن ابي سعيد المقبري ثقه اخر ولا اصحاب الكرسي عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه صحابي رضي الله تعالى عنه قوله قال ابو داود قل انا حارج بن مسكين وانا شاهد طبعا لان انا سبق وكان سبق لسان مني فقلت النسائي كان بيروي عن الحارج بن مسكين مختبئ لا هو ابو داود كان بيروي عن الحارج بن مسكين مختبئ لان الحارج بن مسكين ما كانش بيرضى يحدد ابو داود لان ابو داود كان عظيم المظهر وكان بيخاف منه الحارج بن مسكين كان يظن اللي هو رجال السلطان كان يظن دبوس كان بيسموه دبوس عشان اقول لك في كده يوصله تبقى فاهم على طول فكان يظن دبوس فكان بيستخبى فين؟ كان بيستخبى كده ورا مكان كده ولا جدار ولا حاجه يسمع وهو ايه؟ بيحدث لذلك قال قري على حبل بن مسكين وانا شاهد ما؟ يعني بينقل بامانه اخبركم اشهد قال وسئل مالك عن قوله صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليله قال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوم وليله ثلاثه ايام ضيف يعني معناه انك الضيف اول يوم قم على اليوم اعمل كل اللي تقدر عليه من ثاني يوم على طول زي زيك بالظبط هتاكل النهارده جبنه حدقه ياكل معاك جبنه حدقه هتاكل النهارده بط ياكل معاك بط يعني ما انت ايه تمشي في الطبيعي لا 3 ايام بس يوم وليله وثلاثة أيام الضيافة هنا الضيافة هنا مش للعطف مش وثلاثة أيام ضيافة ده هو بيبين البيان تبين اللي تقدر
جملة غريبة. ما أكثره. طبعا ده الإسلام ده على فكرة صحيح في الصحيحين. اقرأ ملمح. طبعا الأول خذ الإسناد، خذ الإسناد. قال أبو داود قل على خارج المسكين ثقة، لكن في عقيدته شيء. أخرج له أبو داود النسائي، أخبركم أشهب أشهب ابن عبد العزيز ثقة، أخرج له أبو داود النسائي. وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزة يوم وليلة، مالك الإمام العالم. اقرأ. نعم، هذا الحديث حسن الإسناد، حسن صحيح كما قال شيخنا الألباني، وهو حديث 49 بعد 107 بالألف الثالثة، وفيه الضيافة ثلاثة أيام. طيب واحد قعد أكثر من ثلاثة أيام، إيه لك صدقة، يبقى صبرك ولك صدقة. الضيافة ثلاثة أيام وما سوى ذلك فهو صدقة. قول حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. ومحمد بن محبوب ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. حدثنا حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن أبي النجود بيسموه عاصم بهدلة، نعم اسم أبيه بهدلة وكنيته أبو النجود، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الست. والإمام البخاري يروي له مقرونا، الإمام البخاري لا يروي له متفردا، هم يروي له مقرونا. عن أبي صالح اسمه ذكوان السمان. ثم ذكر مسلم حديثا آخر. اقرأ. قال الحديث صحيح، صحيح في فن الألباني حديث 50 بعد 107 بالألف الثالث. قوله ليلة الضيف حق على كل مسلم، يعني كل مسلم ينزل أو ينزل بفنائه حق عليه أن يكرمه، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتنع. يعني الضيف الذي أصبح بفناء إنسان وعند بابه ولم يكرمه، خلي بالك ولم يكرمه، فهو مدين للضيف. ليس مش مدح، يعني ينزل عليك الضيف بالليل ما تكرمهش، والنهار يطلع بقى دين عليك، دين عليك. بعض العلماء قال له ان يقاضيه، له ان يقاضيه، يذهب الى القاضي ويقول نزلت على فلان الفلاني ضيف ولم يعطيني حق الضيف. ده انت لسه دلوقتي انت جاي لنا من دلوقتي قيمه الجائزه بتاعته قد ايه؟ لسه جاي لك في الابواب اللي جاي. يقاضيه، انا نزلت على فلان الفلاني وما امشي معايا دلوقتي، يقاضيه. شوف بقى انت يعني ده يبقى ياخد حقه ويمشي احسن. طيب قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام، مسدد بن مسرهب وخلف بن هشام ثقه، اخرج له مسلم وابو داود. حدثنا ابو عيانه هو الوضاح بن عبد الله الاشتري ثقه، اخرج له اصحاب كتب الست. عن منصور بن المعتمر ثقه، اخرج له اصحاب كتب الست. عن عامر بن فراحيل الشعبي ثقه، اخرج له اصحاب كتب الست. عن ابي كريمه عن مقدام بن معد يكذب او ابن معد كرب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرا. الحمد لله ان الحديث ضعيف، حديث ضعيف ضعف شيخنا الالباني، حديث 51 بعد 107 بالالف الثالث. طبعا مفهوم هذا الحديث وان كان الاستاذ لا يحتج به، لو ان رجل اضعف يعني ذهب ضيف عند قوم ولم يعطيه حقه، له ان يطلب النصر، يطلب النصر من المسلمين حتى ياخذ قوى ليله ياخذها من زرعه او ماله، ياخذها بالقوه كده، انا ليه عندك حق، فرض يعني هذا.
طبعا في بعض الاحاديث بتاعتي ان هو يعني ياخذ ذلك شاء ام ابى، اي ياخذه عمر او رغم معنها، كما سنبين ان هذا ايضا من الحديث المنسوخ. اما الاسناد قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب الدور السبت عن شعبه ايضا العلم ابو الجديد اسم الحارث بن عمير ثقه اخرج له ابو داود عن سعيد بن ابي المهاجر مقبول مجهول اسف مجهول اخرج له ابو داود عن المقدام ابن ابي كريمه مر معنا. اقرا. نعم هذا حديث صحيح صحة شيخنا الألباني وحديث 52 بعد ما استبان بالألف الثالث. طبعا هذا الحديث يعني شبيه بليلة الضيف حق على كل مسلم شبيه به، فلما أصبح بفنائه ضيف هو عليه دين إن شاء اقتضاه إن شاء فهو. قلنا رسول الله يصحى ويقول يا رسول الله تبعثنا فننزل أو يقف على الناس لكن لا يعطونا قرى الضيف فلا تأمرنا، فنجلس من قال إن نزلتم بقوم فأعرضوا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني إذا لم يريهوكم فخذوا منهم حق الضيافة الذي يستحقه كل بحسبه ولا يكون هناك توسع، يعني تاخذ حقك بإيه؟ لغاية نلحظ أن مسألة حق الضيافة دي هذه المسألة لم تأتي لما يأتي بها الإسلام فقط، هذه المسألة جاءت في كل الشرائع. انظر مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام فجاءهم بإجل إيه؟ حنيز، قال يعني إجل حنيز؟ لا حنيز يعني مشهور، يعني إجل سمين حنيز، يبقى جاءهم بإجل سمين مش تقول لي ولسه قدامك ان شاء الله مش عارف ايه انا بقول لك فجاءهم بعجل ايه حنيز. لا كمان انظر مثلا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ها قال اما الجدار فكان في قصة القرية فابوا يضيفهما فابوا يضيفهما على الرغم من ان القرية ايه لم يضيفهما، فمسألة كرامة الضيف وحق الضيف هذه كلها معمولة عند البشرية كلها، يعني كل الأديان تقر هذا الحق، يعني تقر هذا الحق حق بيه حق بيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا حقهم من غير توسع. ولماذا أبو داود بن فتح يقول هذا حجة للرجل الذي يقول يأخذ حقه إذا كان له شيء؟ وطبعا ده زي حديث مين زي حديث هند لواد بن سفيان يا رسول الله ما لسفيان بن شحيح قال خذ ما يكفيك يا ولد من إيه بالمعروف. بعد ما نماذج الإمام البغوي في شرح السنة قال من كان له حق عند شخص لا يستطيع أن يأخذه، أنا اشتغلت عند واحد مثلا ليه 100 جنيه هات ال 100 جنيه مش هديني مش هديك ال 100 جنيه، فأنا طالع كده لقيت ساعة مثلا تساوي 100 جنيه فأنا تاخد ال 100 الساعة دي في مقابل الإيه؟ ال 100 جنيه، الكلام ده حرام ولا حلال؟ طبعا العلماء قالوا لو هي بنفس القيمة مفيش حاجة كده خد إيه؟ خد حق. طيب اكتر يبقى غنم عليه انه يرد الايه يرد الفرق. طيب الاحسن ايه؟ الاحسن انه يصبر، الاحسن انه ايه انه يصبر. ولاحظ حديث الثلاثة الذين اول ما بيت الى ايه الى غار بعد مرة كذا وكذا من السنين قال يا عبد الله اتذكر يوم كذا وكذا كنت اعمل عندك فاعطاه ايه اعطاه ما له سيتحفظ حقوق مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا انك تعطي للناس حقوقهم ولا تبخس الناس اشياءهم. لما له نمر المال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس قتيبة بن سعيد ابن تليب المغلبي حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب المصري ثقة عن ابو الخير اسمه ايه؟ ابو الخير مرثد ابن عبد الله الجزمي المصري كده الاسلام ده كله مصرية ما عدا عقبة بن عامر.
الصحابي مصر، الصحابي اللي مش مصر. قتيبة بن سعيد مصري. لا قتيبة، لا سعيد الليث وعلي يزيد وابو الخير، الثلاثة مصريين. قتيبة بن سعيد ده مصري، قتيبة بن سعيد كان مصري. ثم قام باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. بقي وقت؟ طيب خلاص نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، سلام على محمد وصحبه وسلم. في وقت رفض أسئلة، في أسئلة نخلي الأسئلة هنا عليه، خلي أسئلة عليه. شوف الأعمش كان، الإمام الأعمش كان إذا قام من مجلسه ثقيل، يعني قاعد في المجلس بتاع واحد تقيل كده مش 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 مرتاح له، فإذا قام الجليس ده، إذا قام التقيل ده، ها؟ إذا قام هذا الثقيل كان الإمام الأعمش يتمثل ويقول: إن غاب عنك ثقيل كل قبيلة ممن يشوب حديثه بمرائي فهناك قاب لك الحديث، وإنما طيب الحديث بخفة الجلساء. وقال آخر: إني أجالس معشرا نوكا أخفهم ثقيل، قوم إذا جالستهم سبقت قوم إذا جالستهم سبقت بقربهم العقول، لا يفقهون مقالتي ويدق عنهم ما أقول. وقال آخر: إذا جلس الثقيل إليك يوما أتتك عقوبة من كل باب، فهلك يا ثقيل إلى خصال تنال ببعضها كرم المآب، إلى مالي فلتأخذه جميعا أحل لديك، أحل لديك من مال السحاب، وتنطف لحيتي وتلق أنفي وما فيه في من جلس ومالي، على أن لا أراك ولا تراني مقاطعة إلى يوم الحساب. اعمل يا عم اللي انت عايزه كله، خد اللي انت عايزه، لو حتمت في لحيتي السمين ايه؟ شو شيخ ثاني. وكان يقال: مجالسة الثقيل عذاب وبيل، مجالسة الثقيل عذاب وبيل. وقال عبد الاعلى بن مسمر: كان نقش خاتم ابي، ابوك كتب على الخاتم بتاعه، ابرمت فقم، فكان إذا استثقل جليسه ما وله الخاتم ليقع. ها؟ أنا دخلت مرة عند واحد كده لقيته كاتب كده إيه؟ الوقت للعمل، من فضلك خلصت قوم امشي. ها؟ كاتب كده قال له: الوقت للعمل، لو سمحت خلصت قوم امشي. فكل ما يدخل يقول له: إيه ده؟ إيه ده؟ يقول له: والله مش أنت ده، أنا ما أقصدكش، أنا أقصد بس الناس اللي بتقعد كده بتتقل عليا يعني في الوقت وكده يعني. وحين يقول شوية بص كده، كل شوية بص للايه، يعني اول شيء